تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله تعالى، أذكركم بآخر لقاء كان بيني وبينكم قبل السفر، كنت تكلمت فيه عن مسألة البغض بحكمه من أكبر المشاكل التي تواجه أمتنا في هذا العصر، وقلت لكم إن الإسلام قد وضع لنا منهجا محددا وسطا بين الإفراط والتفريط بدون غلو أو تضييع لعلاج هذه المشكلة. فكل المنظمات وكل الهيئات وكل الدول بل وكل الجمعيات تسعى بشتى السبل على القضاء على هذه المشكلة، مشكلة الفقر، لأنها من أعظم وأكبر المشاكل التي تواجه الأمم. وكثير من الأمم وضع منهج الشيوعية لحل مشكلة الفقر، فازداد الفقر وتخلى الأغنياء عن الفقراء، بل وتقطعت أواصل الرحم والعلاقات الودية والمحبة بين الناس، فخرج طريق آخر لعلاج مشكلة الفقر، ألا وهي مشكلة الرأسمالية. وأنتم تعلمون يقينا عباد الله أن كل منهج يوضع لحل مشكلة من المشكلات البشرية بعيدا عن المنهج الرباني الذي وضعه رب هذه البشرية، تجد يقينا وحتما وبعد حين أن هذه المناهج تزيد من حجم هذه المشكلة، لا تقللها أبدا. من أجل ذلك حان الوقت أن نوضح للناس الحلول العملية الربانية التي وضعها ربنا تبارك وتعالى لنا حلا لكل هذه المشكلات التي تواجه الأمم وتواجه الأفراد. وأنا قد ركزت في الخطبة قبل الماضية عندما تكلمت عن هذه المشكلة عن الأصل الأول الذي ينبغي أن يكون حاضرا وموجودا بل هو اعتقاد في قلوب كثير من الناس، ألا وهو ينبغي عليك أن تعلم أن المال ليس بمالك، إنما المال مال الله، إنما المال مال الله، وأنت مستخدم ومستخلف في هذا المال، تصرفه حيث شاء الله، تصرفه في وجوه الذي يريده الله سبحانه وتعالى، مع ما ضمنه الله سبحانه وتعالى لك من حرية التصرف بهذا المال، حرية التصرف بهذا المال. ولو نظرت إلى أي نقطة من النقاط التي سنتكلم عليها الآن، بدءا من الزكاة كدور أولي وهام وأساسي لحل مشكلة الفقر، تجد أن الله تبارك وتعالى قد جعل الزكاة جزءا من 40 جزءا من مالك، حتى تعلم كيف وضع الشرع لك حرية التصرف في هذا المال، ولكن بضابط فيما يحبه الله تبارك وتعالى ويقضيه. والأصل الثاني الذي أريد أن أؤكد عليه في هذا اليوم أن الباقي من مالك هو ما قدمته لربك تبارك وتعالى، وهذا هو العنصر الأول معنا في هذه الخطبة. الباقي لك من المال لا أبدا ما تورثه لأهلك وأولادك، ولكن الباقي هو ما تعاملت فيه مع ربك تبارك وتعالى. روى الترمذي في سننه بإسناد حسن صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت ذبح شاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
يا ايها الذين امنوا
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. قالت عائشة ذبحت شاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتصدق بها كلها الا الذراع، لانكم كما تعلمون ان احب اللحم الى رسول الله هو لحم الذراع. ذبحت شاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتصدق بها كلها الا الذراع. فقال النبي لعائشة بل لامته صلى الله عليه وسلم يا عائشة لا تبقى منها. قالت يا رسول الله لم يتبقى منها الا الذراع بحكم البشر بحكمنا كلنا يا رسول الله ما تبقى منها الا الذراع. فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة لقد تبقت كلها الا الذراع. ما عندكم انفت وما عند الله لا. اذا كلها اصبحت لنا يوم القيامه بين يدي الله عز وجل، ولم يتبقى لنا منها في الدنيا الا الذراع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل ان ادم يقول مالي 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 وليس له من ماله الا ما اكل فافنى وما لبس فابنى وما تصدق فاقتنى، اي وما يتصدق به فيبقى له في الاثار. فوضح النبي قيمه المال في الدنيا سد الحاجات بالطعام والشراب والملبس، والافتخار ليوم سياتي عليك بعد ذلك ليس لك ليس معك رفيق الا هذا المال اذا سخطته في طاعه الله. وما ادخر وما تصدق فاقتنى، اي ما تصدق ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، فهذا بالفعل اعظم زاد واعظم شيء به يقابل العبد به ربه تبارك وتعالى يوم القيامه. أجلالك تخيل معي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع أو أراد أن يضع للأمة سبيل النجاة بين يدي الله يوم العرض والسؤال، كما روى البخاري ومسلم والترمذي والنقل له من حديث علي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدي الله عبده منه يوم القيامة فيقول له ألم أجعل لك سمعا وبصرا، فيقول بلى يا رب. فيقول ألم أجعل لك مالا وولدا، فيقول بلى يا رب. فيقول الله فأينما قدمت لنفسك اسمع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، فاتقوا النار ولو بشكل صوت تسخير المال فيما يحبه الله سبحانه وتعالى. فاتقوا النار ولو بشق تمره، فاذا كان شق تمره اي نصف تمره سبب للوقايه من عذاب الله. فتخيل عبدا سخر المال الذي اعطاه الله له فيما يحبه الله، كيف سيكون حاله يوم القيامه؟ هذا عبد مكرم في الدنيا والاخره حتى ولا بد. وقد تكلمت قبل ذلك عن فضائل الصدقه مما لا يدع لنا مجالا في هذه الخطبه ان نتكلم عن ذلك الامر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوضح لامته كلها انك مهما اخرجت من مالك فان هذا المال لا ينقص بحال من الاحوال، بل هذا المال يزيد، بل هذا المال يزيد. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث أقسم عليهم، ثلاث أقسم عليهم ما نقص مال من صدقه. بل ولما دخل النبي على بلال فرأى قنوة تبر، أي شيء يشبه الكيس الكبير كذا محطوط في تبر، فقال النبي ما هذا يا بلال؟ قال يا رسول الله شيء ادخرته. قال أنفق يا بلال ولا تخش مثل العرش أخلال. ولا تظن ابدا ان الله تبارك وتعالى سيقلل من هذا المال، بل هذا المال يزيد. وقال صلى الله عليه وسلم: وما من عبد يفتح باب عطيه من صدقه او صله الا زاده الله بها كثره. المال لا يقل، بل حتى ولو هذا المال يزيد. وكيف يفسر لنا ذلك؟ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي قال فيه: من ادى زكاه ماله فقد اذهب الله عنه شره. قال اهل العلم: فما من مال يحصله العبد الا وفيه رجل من الشر. فاذا اخرج العبد من هذا المال حقا من الزكاه المفروضه والصدقات المسنونه، فان الله يذهب عنه هذا الشر الذي قد يكون في حال من الاحوال سببا لضياع المال كله. فالله اكد على هذه المساله، مساله اخراج الزكاه. لماذا؟ حتى يذهب شر المال، حتى يذهب شر المال الذي قد يؤدي الى ضياع المال. وتاتي الزكاه لتحافظ على هذا المال وتطهره من هذا الشر، وتطهر هذه النفوس من البخل، من البخل والحرص على المال، وتطهر نفوس الفقراء من البغضاء والحسد، حتى يصبح المجتمع مجتمعا مزكى، مجتمعا طاهرا من كل اسباب الحسد والبغضاء. فقال الله عز وجل: خذ من اموالهم صدقه لما يا رب تطهرهم وتزكيهم بها. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها. ولقد وضع لنا الاسلام الكثير والكثير من الحلول التي بها تختفي تماما اذا تمسكت الامه بها، تختفي تماما مشكله الفقر. بدءا من اخراج الزكاه المفروضه، وايضا قد تكلمت عليها مرات ومرات. اثنين، من الاسس العظيمه التي وضعها لنا الاسلام لانهاء مشكله الفقر، وهي من العبادات التي غابت عن الامه باسرها الا ما رحم ربي عز وجل في بلاد الحرمين وغيرها من البلاد التي تطبق شرع الله. امر الوقف، الوقف الاسلامي، الوقف الشرعي. وهذا ما اريد ان اؤصله في هذه الخطبه حتى وان اخذ الخطبه كلها. مساله الوقف هي عباده اعظم العبادات التي تخلف عنها كثير من الناس، وابتعد عنها كثير من الناس. وكانت الامه في شتى الاسباب خلفا وراء سلف تهتم جدا بمساله الوقف، بل ولا يكاد الواحد منا في هذه الايام يسمع عن الوقف الا اذا زار بلاد الحرمين. يخرج من الحرم المكي وقف الملك فلان لخدمه الحرمين، الرد زمزم الكبيره العظيمه. الملك من ماله دفع اموال لبناء هذا الصرح الكبير، والريع الذي يخرج من هذا المال او الربح الذي يخرج من هذا المال لا ياخذه هو ولا تاخذه الوارثه، وانما يخرج هذا الربح لخدمه الحرمين الشريفين. او نرى هذا الوقف على المصائب، وقف الملك فلان على دار المصحف، فهذه المصائب ايضا انفق الاموال على انشاء هذا المجمع الضخم حتى يكون المصحف قد خرج في ابهى سينه وابهى حله بشتى اللغات وبشتى الترجمات الى بلاد العالم كله. فهذا ما نراه اصلا من الوقف، او اذا مكن الله لواحد منا ان يدخل الى فندق من هذه الفنادق هناك في بلاد الحرمين، يجد يا فقره كبيره داخل الفندق: هذا الفندق وقف فلان الفلاني على طلبه العلم. ريح هذا الفندق مسخر لطلبه العلم، الربح او المال الذي يخرج من هذا الفندق مسخر لطلبه العلم، ليس لورثه صاحب هذه الارض او هذه الفنادق حق فيها. لا يتصدق بها ولا توهب، بل اصلها لله، وما يخرج منها يسخر لخدمه المسلمين، واصله في الكتاب والسنه. اما في الكتاب فما من ايه وردت في الصدقه الا ويشملها الوقف، وورد في السنة أدلة خاصة بالوقت، منها ما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر. لما قسم النبي أرض خيبر كان لعمر جزءا من هذه الأرض، فجاء عمر يستأمر رسول الله فيها، فقال: يا رسول الله، إنني قد أصبت أرضا بخيبر، فما تأمرني فيها يا رسول الله؟ والله ما أصبت مالا أنفس عندي من هذه الأرض. أعظم مال عند عمر وأحب مال عند عمر وأطرب مال إلى قلب عمر هذه الأرض. ولكن سبحان الله، دائما هذه عادة الصحابة تنفيذا لأمر الله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا بما تحبون. يا رسول الله، هذه أنفس أرض عندي، أنفس مال عندي، فما تأمرني فيها؟ فقال: يا عمر، احبس أصلها وأخرج مالها على الفقراء والمساكين، لا يرثه أحد من ورثتك، ولا توهب ولا تباع. وبالفعل أصبحت هذه الأرض وقف، ما يخرج من ريعها ومن ربحها وقف على الفقراء والمساكين. فكان في كل عام يشتري عمر كل هذه الأموال، وبعد ذلك يوزعها على الفقراء والمساكين. ولا زالت أوقاف الصحابة في المدينة إلى عصرنا هذا يخرج منها المال. تخيل، 1430 سنة أوقاف الصحابة إلى الآن وجود أرض المدينة، كما أفادني كثير من علماء المدينة، أوقاف الصحابة إلى الآن موجودة. تخيل، مات الصحابي من 1430 سنة ولا تزال الصدقة موجودة، وأجرها وفضلها عائد إليه بعد أن مات. وهذه من أعظم الأمور التي جعلها لنا الشرع، مسألة الصدقة الجارية. وأصبح مفهوم الصدقة الجارية عند كثير من الناس مجرد كلية حق الشارع، ليس هذا أبدا هو المفهوم الذي نريده. وما أكثر ما نراه في الشوارع من مثل هذه الأجهزة وهي خراب لا يستخدمها أحد. وأنا أقول الآن إن آبائي الآن الذين يملكون شركات كبرى، لما لا تجعل جزءا من هذه الشركات وقفا لله عز وجل؟ شركة مثلا 100 سهم تطلع سهم واحد، سهمين، بما تجود به نفسه، وقفا لله سبحانه وتعالى. الربح الذي ياتي من وراء هذا السهم او هذين السهمين انما هو يدفع لفقراء المسلمين. بل وقال ابن بطوطه رحمه الله في رحلته التي دار بها على البلاد وعلى غيرها من المدن، وهو يصف مدينه دمشق، يقول: والله ما رايت مدينه اعظم بركه من هذه المدينه، نظرا لما قام به الاغنياء في هذه المدينه من الاوقاف التي تفنن كل واحد منهم في اختيار الشخص الذي سيكون يريع هذا الوقف عليه. فبعضهم جعل وقفه على تحجيج الناس الفقراء الى بيت الله الحرام، وبعضهم جعل وقفه على الفقراء والمساكين، وبعضهم جعل وقفه على المكتبات الخيرية التي كانت تعمر مدينة دمشق، وبعضهم كان قد جعل وقفه على تزويج الفقراء من الأولاد والبنات، وبعضهم جعل وقفه على الأيتام، بل وبعضهم جعل وقفه على المستشفيات التي تخدم الناس بدون أي مال يدفع منهم. سبحان الله. ويذكر أهل التاريخ أن العلماء والأمراء في هذه الأوقات كانوا يخرجون أموالهم وقفا على المستشفيات. من أجل ذلك كانت أعظم مراحل الطب في هذا الزمان هي هذه المرحلة، مرحلة إحياء الوقف في بلاد المسلمين. أحمد بن طولون أنشأ أعظم مستشفى في تاريخ البشرية، أنا أقول إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، حتى قال المؤرخون: لقد كانت هذه المستشفى مفخرة للمسلمين في كل زمن وفي كل مكان، مفخرة للمسلمين. لماذا؟ أعظم شيء بتقابله أي مشروع، أي مشروع من المشاريع، مشكلة الإمداد المالي. ونجاح المشروع فياتي من باب إن يكون في مال وإدارة قوية. إذا المال موجود، المال موجود، وفي زمان كان الدين معظما في قلوب الناس. الماء والدين انشاوا اعظم مستشفيات استفاد العالم كله من ورائنا. انت لما انشانا مشروع الوقف الخيري أبن الاباء عنده عماره كامله ما شاء الله اجعل منها مثلا فوق او شقه مثلا ايجار الايجار اللي يخرج منها اخبر اولادك يا اولاد هذه العماره لكم بعد موت الا هذه الشقه فهي وقف لله سبحانه وتعالى الايجار او التمليك او المال الذي يخرج منها هو لله سبحانه وتعالى يوقف على طائفه معينه من الناس عايز طلع حد عمره عايز طلع حد حج عايز تنفق على الفقراء عايز تنفق على المساكين تزوج الفقراء وغير ذلك هذا لك هذا لك. وقال أئمة الاقتصاد في زماننا هذا إذا أراد العالم كله أن يخرج من الأزمة التي تمر به الآن فليحيي مسألة الوقف الخيري الذي أنشأه العلماء السابقين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه مسألة غابت عنا كلها غابت عنا كلها وينبغي علينا أن نحييها من جديد. أرض صاحب محلات ما شاء الله اجعل محل وقف لله سبحانه وتعالى ربح المحل ده لله ولا تظن ابدا ان انت لما تطلع محل او شقه او بعض الاسهم من الشركه بتاعتك ان المساله خلاص هتقل بقى والخساره لا والله انت تتعامل مع رب شكور انت تتعامل مع رب شكور لا تنفق نفقه الا والله يخلفها الا والله يخلفها الا والله سبحانه وتعالى يعطي لك اعظم مما اخرجت اعظم مما اخرجت. رب كريم ما شاء الله عنده شركات عنده عماره عنده اموال كل واحد منا يجعل لله سبحانه وتعالى في هذا ما نصيب. اب من الاباء عنده اراض زراعيه ولا يملك الا اراض زراعيه خلاص اجعل قراب عده اسهم اجعل تدريب ما تشق به نفسه خدمه للقراء المسلمين. ولك ان تتخيل ان اصحاب النبي منذ ان ماتوا والصدقات ما زالت في ميزان حسناتهم الى يومنا هذا بل الى ان يرث الله سبحانه وتعالى الارض ومن عليها. وكانت فكره الاوقاف في مصر موجوده الى عهد قديم قبل ان تقدم الاوقاف كمؤسسه رسميه ومن وقتها ضاعت مساله الاوقاف ضاعت مساله الاوقاف سبحان الله. كان الناس يوقفون الاراضي والاموال وغيرها خدمه للفقراء المسلمين ضاعت هذه الاوقاف. وتحولت اصلا مساله الاوقاف من الجانب الخيري على الفقراء المسلمين الى الجانب الوعظ فقط الى الجانب الوعظ فقط فضاعت مساله الاوقاف ضاعت مساله الاوقاف. ودور علماء المسلمين والائمه والدعاة في هذا الوقت هو تذكير الناس بهذا الخير العظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث انقطع عمله الا من ثلاث. اول امر وضعه النبي صلى الله عليه وسلم صدقه جاريه وهي من اعظم الاشياء التي توضع لنا تحت مسمى الوقت. ولقد كان علماؤنا رحمهم الله في كل عصر وفي كل مصر يحثون الناس على هذه الامور. لذلك كان العالم الاسلامي يعيش مرحله اقتصاديه من ازهى مراحل الاقتصاد في العالم من ازهى مراحل الاقتصاد في العالم في مرحله الوسط لا راسماليه ولا شرعيه وكامل الحريه في هذا المال ولكن اجعل لذلك نصيب للفقراء والمساكين. وهذا امر اردت ان اوضحه في هذا اليوم ليقف كل والد كريم ويقف كل رجل أعمال أو رجل من الله تبارك وتعالى عليه بالمال ومن الآن ومن الآن وبعد هذه الخطوة مباشرة يبدأ يعد العدة لإخراج هذا الوقت وما هو المصيب المحتوم وغير ذلك حتى يكون بذلك يساعدنا في حل هذه المشكلة مشكلة الفقراء. فالمشكلة أكبر من الدولة المشكلة أكبر من الدولة ولا تستطيع الدولة أيا كانت ميزانيتها القضاء على مشكلة الفقر. أعظم الدول الآن في مسألة المال لا تستطيع أبدا أن تواجه مشكلة الفقر لأن المشكلة كبيرة. لذلك لما جاء الإسلام وضع الحد الحاصل لهذه المشكلة أن الدولة وحدها لا تستطيع أبدا أن تحل هذه المشكلة. كان النبي في زمانه صلى الله عليه وسلم كرئيس دولة أو كأمير للمؤمنين أو كحاكم يقوم بهذه المسألة ولكن مع الحد الدائم والمستمر من للأغنياء على المساعدة في حل هذه المشكلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أحد منكم يموت وله مال إلا ماله من ورثته وما من احد منكم يموت عليه دين الا دينه عليه. هذا دور الدوله، هذا دور الامام، هذا دور المسؤول عن المسلمين. ولكن كل هذا يكون بالتفاعل العام مع مجموع الامه لمساعده هؤلاء القضاء على هذه المشكله. وانا اقول ان الحل الاول بعد فضل الله لنا هو عمل وتحرك جميع ابائنا اصحاب الاموال لحل هذه المشكله. ونجد ان الاسلام قد جعل حل هذه المشكله في دوائر، كلما انهيت دائره الى دائره اعظم حتى تكون الدائره الاولى هي دائره الامه. فامر اولا الشرع الكريم بحل مشكله الفقر على نطاق العائلات وعلى نطاق ذوي الرحم. فكل والد كريم يبدا بفقراء عائلته فهو اعلم بالغني والفقير فيهم. لا تبدا ابدا بالغريب، ولكن ابدا اولا في نطاق الدائره التي انت فيها، في نطاق دائره عملك انت، في دائره العمل، في دائره العائله. ابدا بالبحث عن الفقراء وابدا ساعد. ولو ان كل عائله فيها رجل غني تكفل بهذه العائله، انا على يقين اننا لن نرى فقيرا ابدا في بلادنا. انا على يقين بذلك، انا على كل ذلك. وستتبقى لنا عشرات المليارات من الاموال تنفق على كبار المسلمين اذا اردنا ذلك، كما كان علماؤنا يعلمون ذلك. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه قام بعمل دائره كبيره، هذه الدائره كانت تشمل العالم الاسلامي كله، العالم الاسلامي كانت تشمل العالم الاسلامي كله. نجد ذلك في اليوم الذي مات فيه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه، خرج القضاء من جنوب افريقيا ومن جنوب شرق اسيا يقولون من لنا بعد عبد العزيز بن باز. انا اقول فلنبدا عباد الله بالدائره التي تحيط بنا. اجد ذلك لما جاء رجل الى رسول الله، يا رسول الله اي الصدقه افضل؟ قال على ذي الرحم الكاشح الذي يوجب لك البلاد والنسوه. فما بالك اذا كانت هذه المساله على فقراء المسلمين من عائلتك. الصدقه الله، قال صلى الله عليه وسلم الصدقه على المسكين صدقه وعلى ذي الرحم انتان صدقه وصله. ليبدا اباءنا الكبار، اباءنا الكرام الكبار اصحاب الشأن العالي، اسال الله ان يمن عليهم بفضله، ليبدا هؤلاء بدائره العمل. الافراد اللي تحت ايديا، العمال الموظفين اللي تحت ايديا في شركتي او في اماكن عملي، انت تعلم كل واحد منهم من هو الفقير ومن هو الغريب، من الذي يستحق ومن الذي لا يستحق. ابدا بهذه الدائره، اكفيهم اكفيهم حتى يمن الله سبحانه وتعالى عليك بالخير، لانك بذلك تكسب ولا اهم. وانا اولا اخرج هذا المال ابتغاء وجه ربي تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك بعد ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى ستجد حتما ان الله تبارك وتعالى يمن عليك بالفضل. بعد ذلك مساله اخرى بعد مساله الصدقات بتضييق الدائره على الفقراء المساكين في العائله او في حق العمل، تتسع المساله الى مساله القرض الحسن. فكم من شاب يريد ان يعمل ويريد ان يقترض وليس امامه الا القروض الربويه البحته، اترك هذا وابدا انت في فتح باب القرض بكل الضمانات. لان نعرف ان هناك كثير من الناس اصحاب ذمم خاربه ليس عندهم امانه ولا دين افضل. انا اقول ابدا بان تثق فيه وانه بالفعل سيسدد لك المال حتى نحفظ لك مالك بمساله القرض، حتى يدخل كل هؤلاء الذين يريدون ان يعملون ولا يجدون سبيلا للمال من الفقراء والمساكين وغيرهم. اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل رجل الجنه فوجد مكتوبا على بابها الصدقه بعشر امثالها والقرض بثمانيه عشر ضعفا. فالقرض مقدم على الصدقه، سبحان الله سبحان ربي. وقال صلى الله عليه وسلم ما من عبد يقرض عبدا قرضا فما من يوم يمر عليه الا واعطاه الله صدقات بمثله. جبت واحد 1000 جنيه لمده سنه يسجل يقسطه على سنه، كل يوم يمر عليك انت خدت من زاد حسناتك 1000 جنيه. هذا حد من رسول الله على هذا العمل. لكن هذا كنت صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إذا رأينا الآن نجد أن الإسلام أراد أن يضيق دائرة الفقر دائرة وراء دائرة حتى تكون الدائرة التي تعم المسلمين دائرة الأمة الإسلامية بأكملها دائرة يجب علينا أن نكون قد وضعنا الحلول لوضع حل لمشكلة الفقر داخلها بدءا من دائرة العائلة وأذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا من رجلين يأتيه ابن عم له فيسأله من فضله فيمنعه من فضله إلا منع الله عنه فضله يوم القيامة كم رأينا هذه الصورة في مجتمعاتنا رجل هذا من الله عليه من الله عليه فضل جاءه ابن عم وليس المقصود ابن عمه ابن عم لو كان ابن خلف الألم بخلاف الحديث هناك مسألة أعظم من ذلك جاءه ذو رحم جاءه رجل ذو رحم منه فيسأله فيمنعه هذا الغريب إلا منع الله عنه فضله يوم القيامة ثم بعد ذلك نجد أن الإسلام أيضا قد وضع أمورا لحل مشكلة الفقر بعد الزكاة بعد صدقات المسنونة بعد مسألة القرض بعد مسألة الوقف الخيري نجد سبحان الله ركز معي ما من كفارة من الكفارات التي أوجبها الشرع على الناس إلا وفيها حق للفقراء والمساكين قال الله عز وجل فكفارته أي في كفارة اليمين الطعام عشرة مساكين أو بصدقة أو تحريم القرض تابع معي في مسألة الظهار إطعام ستين مسكين تابع معي في مسألة من أتى امرأته في نهار رمضان إطعام ستين مسكين أو تصدق على إطعام ستين مسكين سبحان الله أو مسألة عتق رقاب أو عتق رقبة عتق رقبة مؤمنة عتق رقبة سبحان الله سبحان الله تجد بالفعل أن الإسلام في كل ملاحيه في كل دوائره بيراعي هذه المشكلة بيراعي هذه المشكلة وكم من أيمان سقطنا فيها ولقضاء حق الله في الفقراء وكم من مشاكل وقعنا فيها عليها كفارات لم نراعي الفقراء فيها ثم بعد ذلك من بعد دور الكفارات نجد دورا ومن أعظم الأدوار الذي ينبغي علينا أن نتمسك فيه أصغر قبل كل هذه الأدوار ألا وهي مسألة المواساة حل عظيم من الحلول اللي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم لإنها على مشكلة الفقر في البخاري ومسلم الحديث أبي مسلم رضي الله عنه قال إن الرفقة الأشعرية كانوا إذا أرملوا في السفر أرملوا أي قل طعامهم أو قل طعام أولادهم في المدينة اسمها بول مواساة جمعوا جميع الأموال وطعامهم في إناء واحد ثم مسد بينهم بالسوية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم مني وأنا منهم فهم مني وأنا منهم حديث طبعا مش بمرفق الأشعرية لكل من يعمل بعمل مرفق الأشعرية المسألة المرساة مسألة المرساة أهل المدينة أثنى الله عليهم بهذا أثنى الله عليهم بهذا لما جاءهم إخوانهم من أهل مكة من المهاجرين فقراء واسوهم جميعا واسوه جميعا قلبيا وماليا وفي البيت وفي النساء في كل شيء حتى كان الواحد منهم يقول صاحبه هذا مالي هذا مالي كله خذ نصفه وأنا نصفه ولي زوجتان انظر إلى أيهما أحب لك وطلقها وتزوجها انظر إلى مسألة المواساة بينهم حتى قال أنس جاء المهاجرين فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل المدينة أو ذهب الأنصار من أجل كله لما يصنعونه معنا من المواساة بل علم النبي أمته كلها أمر المواساة يكتبون تبوك لما خرج النبي بواجهه تبوك وكانت طبعا لها ظروف خاصة بالأطفال قبل ذلك قلة الطعام وقلة الشراب وقلة الظهر والحر الشديد والجوع المسافة وغير ذلك لما خرج النبي في الطريق وقلة الطعام وكان العشرة يتعاطفون على بعير جاءوا يا رسول الله إذا لنا أن نذبح ركب نذبح هذه الأنعام التي معنا إلى الإبل وغيرها
فقال النبي لا، هذا جاءنا رضا. وقال يا رسول الله بل مرهم، بل مرهم أن يأتي كل واحد منهم بفضل ثالث، ويجمع ذلك في نطع كبير، ثم يقسم بيننا وبينهم بالسوية، ثم يقسم بيننا وبينهم بالسوية. وبالفعل جمع الصحابة فهذا ائتلاب بالتمر، وهذا بكسر الخبز، وهذا وهذا وهذا، جمع ذلك كله في إناء واحد. ثم أخذ النبي يعطي هذا ويعطي هذا ويعطي هذا، حتى قال عمر: فملأنا أزوازنا، فملأنا آنيتنا من الطعام، ثم أنظرنا إلى المطعم وكأنه لم يخرج منه تمر. هذا فضل المواساة، الله يبارك في هذا، يكون هناك مواساة بيننا، يكون هناك مواساة بين الأغنياء والفقراء. أنا لي رجل يعمل عندي فقير، أواسيه عند تزويج ابنتي، أواسيه عند ضائقة تمر به، لي رجل في عائلتي فقير يصور بمشكلة مشكلة، أواسيه في مرضي، أواسيه في شراكة في أمه وغير ذلك. لما لا يصبر بعضنا هذا؟ هذه بعض الحلول عباد الله، وهي رؤوس مسائل، لأنني نظرت فوجدت أن كل مسألة من هذه المسائل تحتاج لعشرات الخطط ليست بخطوة واحدة، ولكن نظرا لكثرة المشاكل التي تواجهنا جميعا في هذه الأوقات، ونريد وضع حلول لكل هذه المشكلات، هذه عباد الله رؤوس مسائل. وما قلب أفضل بكثير من كلام كثير لا يستفيد منه الناس. فهذه الكلمات اليسيرة وضعت بها رؤوس أقلام، رؤوس أقلام لكل عبد صالح أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل بحل هذه المشكلة. وأختم خطبتي معكم والأسف الإطالة بهذا الحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد منكم، منكم يا معشر المسلمين، إلا ولكم ثلاثة أخلاء، واحد منهم يقول أنا معك، فإذا أتيت هذا الملك فهذا أهله وولده وعشيرته، وضعت في قبرك الكل قد تخلى عنك، لا يدخل أحد مهما كان منك قريب، مهما كانت المحبة التي تفرق بينك وبينك، لا يسمع أبدا أحد أن يدخل ليلمسك في هذا المكان. فواحد يقول أنا معك، فإذا أتيت باب الملك تركتك، فهذا أهله وولده وعشيرته. وواحد منهم يقول أنا معك، خذ مني ما شئت، ودع لورثتك ما شئت، وهذا الملك. والثالث يقول أنا معك، حيثما حلت وحيثما ارتحلت، وهذا عمل، وأعطى الأعمال قربة عند الله هي الصدقات. انسى هذا الكلام. قال عمر: تنافست الأعمال فقالت الصدقة أنا أقبلها. وهذا كلام لا يقول عمر عند رأيه، بل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجعل عملك الذي سيكون معك في دنياك وفي قبرك وفي آخرتك هو صدقة، هو حل مشكلة الفقراء في هذا الزمان. لعل الله عز وجل أن يجعلك سببا لتيسير كربة على معصية، فييسر عليك كربا آخرة، ويجعلك في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياك من أصحاب النفوس الصغيرة، من أصحاب النفوس الكريمة التي تسمح فتعمل، التي تحث على صدقة فتتصدق، التي تدعى إلى العمل فتعمل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وإصرفنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اصرف عنا سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يسمع، ومن علم لا ينفع. اللهم إنا نعوذ بك من هذه الأربع. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقينا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلنا في الماء والثلج والباط بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم وأكون صالحا.